أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية وقبل الشروع في الدرس الذي دائما أنا لا أحبذ أن أسميه درسا، لا أحبذ أن أكون في مقام الأستاذ والحاضرون في مقام التلامذة، أحب أن أكون في مقام المحاور والمتحاور. هذا بالنسبة لي أنسب، لأنني لست في مقام الأستاذية ولست في مقام التلامذة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. قبل أن أشرع فيما أريد إن شاء الله بيانه، أود أن أطرح على وجودكم المبارك ما أود من الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات عمله بعد كل درس أو بعد كل جلسة. في كل جلسة سوف نطرح موضوعا معينا أو موضوعا محددا، ربما الموضوع يطول إلى أكثر من جلسة، لكن أود من الإخوة الأعزاء بعد الفراغ، سواء الحاضرون المباشرون، سواء المستمعون عن بعد، سواء من يصلهم هذا الدرس وهذه المحاضرات في أي وقت كان، أود أنه بعد استماعهم إلى المحاضرة أن يقوموا بأحد هذه الأعمال: إما أن يكتبوا تقريرا حول الدرس، أو أن يكتبوا ما سنح في بالهم من خلال هذا الدرس على شكل نقاط، أو أنهم يعيدوا صياغة هذا الدرس بأي صورة وكيفية، عليكم السلام، بأي صورة وكيفية هم يرونها بالنسبة لهم مناسبة، كأن يكتبوا الدرس على هيئة رواية مثلا، على هيئة حكاية أو على هيئة حكاية أو قصة، أن يكتبوها على هيئة مقالة مختصرة بأي كيفية. الغرض من هذا الأمر الأول ما يخصني، ما يتعلق بي أنا. أنا أريد أن أعرف هل تمكنت من أن أوصل المعلومة بالصورة اللائقة بتلك المعلومة أم لم أتمكن. الأمر الآخر، أريد أن أجمع العقول إلى عقلي. يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بما في معناه: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. لا أريد أن أفكر بعقلي وحدي، أود أن أستفيد لنفسي، لدروسي، لمنبري، لكتاباتي، لبحوثي، لشؤوني الأخرى، أود أن أستفيد من عقولكم جميعا. لا بد أنكم في عقولكم، في أذهانكم، ما ليس في ذهني، ما ليس في عقلي، هنالك من الموجودين، ولربما كلكم في أذهانكم وفي عقولكم ما يفوق ما في ذهني وفي عقلي. أريد أن أستفيد وأنتفع مما في عقولكم وأذهانكم الطيبة. هذا بمختصر المقال. اللجنة المنظمة اعتادت أنها إذا أقمنا دورة من الدورات أن تطلق مسابقة بحث، إلى الآن لم أقرر بالضبط في أي وجهة أوجه البحث، لربما بعد درسين أو 3 دروس ربما أتمكن من توجيه دفة البحث في أي اتجاه أريد أن يبحث الأعزاء. أما في الوقت الحاضر لا يوجد شيء محدد في ذهني، لعله إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك. وبالنسبة إلى التقارير التي طلبتها، أريدها من باب يعني ما أدري شو، من أي باب، أريدها منكم بالمجان، يعني ليس هناك لها مقابل. المقابل أنه كل واحد يقدم لي تقريرا حول الدرس، أنا من عندي أهدي له ثواب سورة الفاتحة وسورة القدر وسورة التوحيد و10 مرات صلوات على محمد وآل محمد. هذا ما أقدمه إن شاء الله في قبال ما تقدمونه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أخبرت أخي الأكبر وعزيزي المقدر جناب الحاج أبو حسن طارق البغلي، زاد الله سبحانه وتعالى في تأييده وتوفيقه، لما سألني عن محور الدرس. أخبرته أنه سيكون محور الدرس مو اليوم، ولا أدري متى بالضبط، يعني بعد أسبوعين، 3، شهر، 2 شهر، ما أدري. محور الدرس سيكون في الجزء الثالث من شرح زيارة الجامعة الكبيرة، اعتبارا من قوله صلوات الله وسلامه عليه: بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به. سيكون أول انطلاقنا من مؤمن بكم وبما آمنتم به، أما ليس الآن. الآن أريد أن أقدم مقدمة، وأريد أن أبين من أين استفدت هذه المقدمة. هذا من باب الأمانات ومن باب أداء الحقوق. لا يجوز لنا ولا لأي أحد أن يسلب أحدا حقا من حقوقه الفكرية، العلمية، وغيرها من الحقوق، مادية كانت أو معنوية. قبل أن أدخل في أصل الكلام، ربما يتبادر إلى الأذهان كثيرا مثل هذه المسائل: لماذا أقرأ كثيرا وأستمع كثيرا وأدرس كثيرا، إلا أن كثيرا من هذا الذي أقرأ وأسمع وأدرس ربما أفهمه في وقته، لكن بعد مدة يسيرة يتبخر كل هذا الذي قد فهمت، ومرة تلو أخرى أعود إلى نقطة الصفر، وكأني لم أقرأ، وكأني لم أتفقه، وكأني لم أدرس، وكأني لم أحضر. لماذا أقرأ القرآن المجيد وهو قرآن عربي مبين واضح جلي، إلا أنه يغيب عني الكثير من معانيه، ولا أتمكن من الوصول إلى دقائقه ولطائفه؟ الأمر ذاته في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: لماذا أقرأ نهج البلاغة مثلا؟ لماذا أقرأ الكافي للعلامة الكليني رضوان الله عليه؟ لماذا أقرأ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق؟ وفي غاية الجلاء، إلا أنه يغيب عن ذهني الكثير من لطائفهم ودقائقهم. ذات الأمر فيما لو قرأت كتابا من كتب العلماء الأبرار، لو مسكت كتاب مثلا كتاب شرح زيارة الجامعة الكبيرة لشيخنا الأجل الشيخ أحمد ابن زيد الدين الأحسائي الأوحد طيب الله ثراه، أو كتاب كذا للسيد الأجل الأمجد، أو كتاب كذا للميرزا الجوهر، أو كتاب كذا، أو كتاب الرسالة الإنسانية للإمام المصلح العبد الصالح المولى الحاج ميرزا حسن الحائر الإحقاقي طيب الله ثراه. أقرأ الكتاب لعلي أفهم بعض الظواهر، لكن كثير من الدقائق واللطائف تغيب عن بالي وعن ذهني ولا أتمكن من الوصول إليها. خادمكم وأقلكم، ما زلت أبحث عن علة ذلك، وما زلت مدة من حياتي أبحث عن الطريق الأسلم وليس الطريق الأسرع، الطريق الأسلم الذي إذا سلكته عندما أمسك كتاب الله أو أمسك كتابا في روايات أهل العصمة أو كتابا آخر من كتب العلماء الأبرار أعلى الله كلمتهم، أهتدي إلى نسبة ليست بالقليلة، نسبة ليس بالقليلة من دقائق ذلك الكتاب، من معاني ذلك الخطاب. أبلغ إلى حد الالتذاذ، مثل ما يلتذ بعيد عنكم، مثل ما يلتذ أهل الدنيا بملذات الدنيا. الآن بعض الناس حاشاكم أجلكم الله منهوم أكل، فمه كمختبر للأطعمة، يتمكن من تمييز الطعام حتى أنه أنسه في الحياة، أكثر ما يأنس فيه به في الحياة كلها أن يتفنن في الأكل، يتفنن هذا لذته في الدنيا أن يأكل، فهو مستمتع غاية متعته في الدنيا. أبلغ أكثر ما يمكن أن يبلغ إليه في الدنيا أنه يأكل. وهكذا المشتغلون بأمور الدنيا حاشاكم بعيد عنكم، إن شاء الله لستم منهم وإن شاء الله لستم تعرفونهم، لكن هذا شأن أهل الدنيا. البعض الآخر مستأنس بأمور أخرى، متى أتمكن من الوصول إلى حالة الاستمتاع والالتذاذ عندما أقرأ القرآن المجيد؟ أريد أن أقرأ القرآن ملتذة، أريد أن أقرأ دعاء كوميل وأنا في غاية النشوة والالتذاذ، أريد أن أزور بالجامعة الكبيرة وأنا طائر مع الطيور إلى سماء العظمة والقدرة والمقام الرفيع، أريد أن أعيش حالة الأنس الذي يخبر عنها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن أصحاب المعرفة والفؤاد قد جلسوا على بساط الأنس وآثروا محبوبهم على كل شيء، أنهم عندما يعرضهم عارض يمنعهم عن اتصالهم بالمحبوب يعيشون حالة من الحزن والأسى والوجع والألم. أريد أن أبلغ إلى حالة، الحالة هذه أن بدني مع الناس، لا بد وأن يكون بدني مع الناس لأني أنا لازلت في عالم الدنيا، ولا بد أن أخالط الناس وأتعامل مع الناس، أهلي عيالي أمي أبي زوجتي جيراني أصدقائي، بدني معهم ولكن قلبي معلق بالملأ الأعلى. متى ومتى ومتى؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق؟ ما هي الكيفية؟ خادمكم الآن أعمل بمعونة بعض إخوتي الأعزاء وأولادي الأكارم بعضهم موجود معنا في كتاب اسمه جوامع التفسير من تصنيف وتأليف السيد أبو الحسن اليزدي، وهو واحد من أبرز تلامذة شيخنا وملاذنا شيخ المتألهين الشيخ أحمد بن زيد الدين الأحسائي الأوحد طيب الله ثراه. أول ما وقع الكتاب في يدي أرسله لي أحد الأعزاء حتى أعمل بالكتاب، ظننت أن الكتاب مقتصر على التفسير وأن الكتاب سيتناول تفسير كما ذكر في مقدمته تفسير سورتي الفاتحة وسورة البقرة. لما بدأت العمل في الكتاب رأيت أن الكتاب من الكتب الجامعة المانعة، يحوي كثير من المطالب ويعطي بيد قارئه. إن شاء الله ما أدري، أنا كذا مرة أخبرت على المنبر في بعض المحافل أننا لا زلنا نعمل في الكتاب، ولا أعلم، الأمور مرهونة بأوقاتها. نحن قدرنا، خادمكم قدر المدة التي إن شاء الله نكون قد انتهينا فيها من الكتاب بحدود 3 إلى 4 أشهر، لكن الله سبحانه وتعالى ربما يدبر أمرا هو غير هذا الأمر، أقل من هذه المدة يصير، أكثر من هذه المدة يصير. لما قرأت هذا الكتاب وبدأت أعمل فيه وجدت أن صاحب التصنيف رضوان الله تبارك وتعالى عليه قبل أن يشرع في بيان ما أراد بيانه من تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة أعطى للقارئ مفاتيح يتمكن من خلال استعماله لهذه المفاتيح أن يفتح أبواب كثير من العلوم، لكن هذه المفاتيح كلها مفاتيح عملية. هذه المفاتيح كلها تحتاج إلى التطبيق، تحتاج إلى العمل. قراءتها قد يثري القارئ بأنه قد اكتسب معلومة جديدة، بعض معلوماتها معلومات بالنسبة لنا قديمة ومتداولة ومحفوظة، بعض المعلومات ربما تكون جديدة. الجديد فيها كيفية التعامل والتعاطي مع هذه المفاتيح، كيفية استعمال هذه المفاتيح. كل مفتاح يختص بباب معين، مثل أنا في جيبي ما شاء الله يمكن 10 ولا 12 مفتاح، أحياناً أريد أفتح باب معين لازم أجرب 3 أو 4 مفاتيح حتى أفتح. هذا 3 أو 4 مفاتيح في طريق السلوك، استعمال 3 أو 4 مفاتيح في طريق السلوك هذا ياكل وقت، عند السالك هذا الوقت جدا ثمين. لازم يكون حافظ أي مفتاح لأي باب، لازم يكون عنده هذه القدرة، يعرف كل مفتاح وأي باب يفتح، حتى أنه بسرعة يضع المفتاح في الباب المقصود فيفتح الباب ويلج إلى المحل الذي يريده. السيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه، سيد أبو الحسن اليزدي، قام بهذه العملية بعبارات سهلة وبسيطة. خادمكم حاول أنه يجمع بعض هذه العبارات في محل واحد، لعل حاولت أطبع ما تمكنت، الوقت كان بالنسبة لي عجل وضيق. كان القرار إلى أن كلمني أخوي أبو حسد اليوم، كان القرار أني أبدأ مباشرة في مؤمن بكم وبما آمنتم به، لكن قبل أن يكلمني كانت نفسي تحدثني بهذا، تقول لي نفسي أنه من الفائدة لك ولمن سيستمع لك أنك تطرح هذه المفاتيح، لربما وأنا أكلم نفسي، ربما أنت لا تعرف كيفية استعمال المفاتيح، ويوفق أحد الحاضرين أو الحاضرات باستعمال هذه المفاتيح فيفتح له، ويفتح الله له، ويفتح له المعصومون صلوات الله وسلامه على المجمعين من أبواب خزائنهم الغيبية ما يغنيه دنيا وبرزخ وآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نعلم، وأن يجعلنا ممن يعلم ويعمل. هذه المسألة جدا مهمة، العلم وحده ليس بكاف. إضافة إلى ما قاله السيد أبو الحسن اليزدي، أكو كلمة للحكيم الإلهي أريد أن أحتفظ بها لنفسي، لكن أكو كلمة للإمام المصلح هذه أريد أن أفشيها. أنا أقول للأخوة دائما، أقول الإمام المصلح رضوان الله تبارك وتعالى عليه في أوقات حضوري عنده، اللي كانت الأوقات محدودة، ما كانت أوقاتي طويلة مع الإمام المصلح، أوقات حضوري يعني وانفرادي به وجلوس جلساتي الخاصة مع الإمام المصلح كانت قليلة. وكان رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقدم لي بالمجان جملة من الدروس. بعض الدروس استوعبتها بعد 20 سنة من إلقائه للدرس، هي جملة جملة ظلت جملة، ما عرفت مغزاها، ما عرفت مرادها. بعد 20 سنة الله سبحانه وتعالى قذف في قلبي، في ذهني، أني تذكرت هذه الكلمة، وبدأت أتفطن ألتفت إلى بعض ما أراد. هو أراد توجيه ورسالة معينة بصورة معينة وبكيفية معينة، وهو درس علي أن أتعلمه وأطبقه، لكن تأخر التعلم وتأخر التطبيق. يوم من الأيام أنا في حضرته رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية، قال كلمة جدا حساسة وجدا مهمة. قال ابني، من لا يمتلك الخلق لا يمتلك شيئا من العلوم، وإن كان أكبر المجتهدين والعلماء. اللي ما عنده خلق ما عنده علم، ومن يملك الخلق فإن العلم مأمور أن يتبعه. العلم مأمور أن يتبع صاحب الخلق. إذا عندك خلق طيب سوف تكتسب كل العلوم وبلا تعب وبلا عناء، لأن العلم مأمور بهذا. أما تنظرون إلى قول مولانا صلوات الله وسلامه عليه، العلم لا في السماء فينزل إليكم ولا في الأرض فيصعد لكم، العلم مجبول فيكم، تخلقوا تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نعلم، ويجعلنا ممن يعمل بما يعلم، إنه سميع مجيب الدعاء. نور قلوبنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أقرأ على مسامعكم بعض الفقرات التي أجاد بها صاحب التصنيف، وأود منكم الالتفات بصورة جيدة إلى كلماته رضوان الله تبارك وتعالى عليه. طبعا هو قدم مقدمة طويلة، بعد المقدمة قال رضوان الله تبارك وتعالى عليه: تمعنوا في العبارة وانظروا هل هو هذا مرادنا ومرادكم، أم أن مرادنا ومرادكم أمر آخر. هو كلامه في فهم القرآن المجيد، وكلامه هذا كلامه خاص، ولكنه يعم كل علم، يعم القرآن، روايات أهل العصمة، كلمات العلماء إلى آخره، كل ما له علاقة بالله، كل ما له علاقة بأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأرواحنا فداهم. يقول أعلى الله مقامه: اعلم أنك إذا أردت أن تعرف معاني الكتاب ولطائفه وتصل إلى دقائق الخطاب وحقائقه، فلا يمكن لك الوصول إلى ذلك إلا أن تزهد في الدنيا وتبيع متاعها الفانية بالمدينة الحصينة. مدينة حصينة، عندنا روايات عن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا المضمون، شو تقول؟ تقول الروايات أن علم آل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صعب ومستصعب في ضمن محل احتمال هالعلم أن من يحتمل العلم مدينة حصينة. مدينة حصينة هي عبارة عن فؤادي وصدري، فؤاد صدر قلب، مفاهيم مختلفة، لعلنا بعد ذلك نبين شنو القلب، شنو الفؤاد، شنو الصدر إلى آخره. المدينة الحصينة هي المحل الذي من الممكن أن تعمر فيه علوم آل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الكلمة منه اقتباس من رواية لأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هي وما يليها: المدينة الحصينة وهو القلب المجتمع، ولا يحصل لك هذا إلا أن يكون همك هما واحدا، وهو أن تطلب تجارة لن تبور، وتعرف أصول المعاملات، تعرف أصول المعاملات. عندنا رواية معروفة مشهورة، لما تشوف لك واحد من المؤمنين مثلا شوية أخلاقه صعبة وكذا، شو تقول له؟ تقول له: الدين المعاملة، الدين المعاملة، كيف تتعامل، هذا هو الدين. الدين مو صلاة وصوم وحج وخمس كذا إلى آخره، الدين هو عملية كيفية التعامل. أما كيفية التعامل، السيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه بيّن ما هي هذا التعامل مع من، وكيف يكون هذا التعامل، وتعرف أصول المعاملات، وتصرف رأس مالك الذي هو عمرك فيها. الله يقدس روحه، الخادم الشريعة الغراء يقول إحنا نمتلك رأس مال، رأس مالنا هي أنفاسنا، مدى بقائنا في هذه الدنيا. كل يوم يذهب من حياتنا فإننا نخسر من رأس المال شيء، صحيح؟ إذا ما كان ربحي مساو على الأقل مساو لما أفقده، يروح يوم فعندي في قباله أجرة يوم، يروح يومين عندي في قباله أجرة يومين على الأقل، على أقل التقادير. إذا ما كان ما يدخل في جيبي هو بمقدار ما يخرج من جيبي فأنا خسران، مع أنه التجارة الناجحة هي التجارة الرابحة. أني أعرف كيفية الحساب، أن ما يخرج من جيبي، أن ما أصرفه من رأس مالي لا بد وأن يدر علي ربحة، صحيح؟ الله يحفظ أخونا أبو حسن، بقية الأعز اللي يشتغلون في التجارة. إذا أردت أن تلج في مشروع، التاجر الناجح شو يقول؟ يقول: سوي لي دراسة جدوى، اعمل دراسة جدوى للمشروع قبل أن أدخل في المشروع، وأصرف رأس مال باشر، ما أدري رأس المال هذا يروح يرجع، ما أعلم. نعم، لا شيء مضمون، لكن حتى أكو لطيفة، بعض العلماء أنا شايفه يقول: استخير في كل شيء، تريد مثلا تسافر وأنت محتار فاستخر، تريد مثلا تقدم على عمل معين استخر. شامع أنا الآن من أحد العلماء يقول لا استخارة في التجارة، التجارة ما فيها استخارة، الاستجارة هي عبارة عن علم، عن علم واضح. علم التجارة هو عبارة عن علم واضح، مسألة والله هذا يمكن يخسر، هذا يمكن الله سبحانه وتعالى يقدر، هذا أمر تقدير الله سبحانه وتعالى، هذا في محله، في محله. يعني واحد مسوي له مشروع وجاءت كارثة طبيعية وتدمر المشروع، هذا مو في ضمن القانون. في ضمن القانون أنه والله الأمر الفلاني يتم بالصورة الفلانية، مدروس بدراسة دقيقة، بالتالي نحن ننجو في هذا المشروع. نحن نمتلك رأس مال، رأس المال هذا هي أعمارنا، أنفاسنا، أنفاس عمرك، أثمان الجنان، فلا تشري بها حطبا في الحشر يشتعل. هذا عليك أن تستثمر هذا. يقول رضوان الله تبارك وتعالى عليه: وتصرف رأس مالك الذي هو عمرك فيها، في هالأمور اللي أنت أصلا مخلوق لأجلها، أنت مخلوق يكون همك هما واحدا، وهو أن تكسب أو تعمل بتجارة، هذه التجارة لا تبور، وهي أعلى أصول المعاملات عشرة، ونحن نذكرها لك على سبيل الاقتصار والاختصار لتكون على بصيرة في أمرك. فنقول هو سيذكرها على سبيل الاقتصار والاختصار إلى الأسبوع الآتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أراكم بخير. الأول: معاملتك مع ربك الذي خلقك. الثاني: معاملتك مع نبيك الذي أدبك وسواك. الثالث: معاملتك مع أئمتك الذين هم أولياؤك وساداتك. الرابع: معاملتك مع كتابك، وهو كتاب الله الذي أنزله سبحانه على نبيك صلى الله عليه وآله لهدايتك. الخامس: معاملتك مع دينك الذي هو عصمة أمرك. السادس: معاملتك مع نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك وأعزها عليك. السابع: معاملتك مع أبويك وأهلك وأقاربك. الثامن: معاملتك مع إخوانك في الدين وسائر أهل مذهبك. التاسع: معاملتك مع دنياك التي هي دار بليتك واختبارك. العاشر والأخير: معاملتك مع آخرتك، وهي دار قرارك وعاقبة أمرك. إن شاء الله اعتبارا من الأسبوع الآتي سنبدأ بأول المعاملات، وهي المعاملة مع الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المطيعين له، المعرضين عن معصيته وسخطه، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعاء.